إخوة الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة. السلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته. وبعد هذه المقدمة أبدأ في موضوع المحاضرة كما سمعتم من فضيلة شيخنا الشيخ الأواطي قد فرض نفسه. ولم لا؟ والموضوع مطروح، والموضوع حب، والموضوع هو موضوع الساعة يشغل أذهان الشباب في كل مكان وفي كل زمان، والناس يبحثون عن الحق، فإذا اختلفت الأمور فلا بد من تبيانه. ونحن نقول اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك. نعوذ بك ربنا من التعصب ومن التكلف، نعوذ بك من الإفراط ومن التقليد، نعوذ بك من السطط والبغض والجور والوقف. اجعلنا وقفا كما أردت لنا، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء علينا، ويقول الرسول عليكم شهيدا صلى الله عليه وسلم. اللهم جردنا من الهوى، واجعلنا داء العصبية، واجعلنا خالصين لك، وأمسكنا بالحق، واجعل الحق على قلبنا وإيماننا. اللهم أعلم إخوة الإسلام، بداية وأنا أتحدث عن موضوع الليلة التطور ما له وما عليه، أحب أن أحيطكم علما أنني سأعرض هذا الموضوع بأمانة علمية من منطلق أنني مسلم أولا، ثم أزهري ثانيا، لا بمنطلق أنني صوفي أتعصب لتصوفي، أو أنني ضد الصوفية فأهجو وأسب وأتجرأ وأقول عنهم ما ليس فيه. هذا للحق وللحقيقة يعلم الله. ما التصوف؟ من الصوفية؟ لماذا تسموا بهذا الاسم؟ متى نشأ؟ أين نشأ؟ هل الصوفية فرقة واحدة أم فرق؟ اسم واحد أم أقسام؟ طريقة واحدة أم طرق؟ ما منهج الصوفية؟ هل يلتقي مع المنهج الإسلامي؟ هل يختلف عنه؟ ما وجه الاختلاف؟ ما هو التباين بين منهج الإسلام القرآني والنبوي والمنهج الصوفي المأخوذ عن بعض أرباب الطرق ومشايخها؟ أبدأ بتوفيق من الله عز وجل، وأرجو الهدوء وحسن الاستماع وعدم المقاطعة. ومن علم له شيء فليكتب، إذا تركت جزئية لم أوضحها تكتب، ولكن أحب أن أذكركم أنه من آداب العلم أن لا يقاطع العالم أثناء محاضرته، وسنضع بفضل الله جل وعلا وقتا كافيا للأسئلة والاستفسارات، ونعوذ بالله من نزغ الشيطان وحده. بتوفيق من الله وبفضل منه سبحانه وتعالى أقول: التصوف لغة واصطلاحا. مما أخذت كلمة التصوف كعلم، أو الصوفية كطرق، اختلفت كلمة الكبار الصوفية في نسبة كلمة الصوفية أو الاشتقاق الذي أخذت منه الكلمة. فمنهم من قال الصوفية من الصفاء، فهل التصوف صفى قلوبهم؟ ومنهم من قال الصوفية من أهل الصفة، الفقراء الزهاد، فالصوفية امتداد لأهل الصفة الفقراء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين كانوا يدخلون المسجد النبوي ولا مأوى لهم ولا عمل لهم. ومنهم من قال بل الصوفية من الصف الأول، لأن الصوفية هم أصحاب الصف الأول في الجمع والجماعات، ومن ثم فهم أصحاب الصف المقدم عند الله عز وجل. ومنهم من قال بل الصوفية من الصوف، من الصوف لما عرفوا أو اشتهر عنهم من كثرة لباس الصوف الخشن، فلذا سموا بالصوفية. وهذا في نسبة إلى صوفة أو صوفة ابن بشر ابن ورد أحد المساك في الجاهلية الذي نذرته أمه لخدمة بيت الله الحرام، فمرت عليه بعد فترة وقد ذبل فقالت ما أرى ابني إلا كصوفة، فسمي صوفة ولأنه كان يعمل خدمة بيت الله الحرام ويتزاحف في نسبة الصوفية إليه. وقيل بل الكلمة مأخوذة من صوفيا، أي الكلمة اليونانية التي تعني الحكمة. وبما أن الصوفية لهم حكم ولطائف وإشارات، لذا عرفوا بالصوفية نسبة إلى صوفيا الحكمة تلك الكلمة اليونانية. أعتقد أن هذا نذكر حول الكلمة لغة، وأعود فأقول أن الصوفية نسبة إلى الصفاء فهذا لا يصح، لأن الاتخاذ لا يكون صوفية وإنما يكون صفائية بالمد أو صفوية بالقاف، ولا يكون صوفية. وبالنسبة للصف، أي الصف الأول أو المقدم عند الله عز وجل، لا تكون الكلمة صوفية وإنما تكون صفية، فالنسبة لا تصح. وبالنسبة لأهل الصفة فالاشتقاق يكون صوفية وليس صوفية، فالاشتقاق لم يصح لغة كما أنه لم يصح تاريخا، لأنه ليست هناك صلة بين أهل الصفة الذين كانوا في القرن الأول أو النصف الأول من القرن الأول وبين الصوفية الذين عرفوا في النصف الثاني من القرن الثاني الهجري. وأما نسبة الصوفية إلى بشر بن ورد هذا المدعو بالصوفة فهذا رجل جاهلي، ولا صلة بين الصوفية وبين الجاهلية. ونحن ننبه إخواننا المتصوفة أن ينتقلوا لرجل جاي إليه حتى وإن كان من المستهلك أو العباد أو من النذر أنفسهم لخدمة بيت الله الحرام، فهذا نحن نبرأ منه ونبرئ ساحة إخواننا. أما بالنسبة للصوفية المأخوذة من صوفيا كلمة يونانية حكمة، فهذا أمر لم يكن معروفا آنذاك، فلم تبقى إلا صوفية مأخوذة من لبس الصوف. فيقال تصوف الرجل إذا لبس الصوف، وتخمص الرجل إذا لبس القميص، فصحت النسبة لغة، فالصوفية مأخوذة من لبس الصوف لا من غير. لماذا؟ قيل لأنهم أكثر من لبس الصوف اعتراض، وهناك غيرهم يلبس الصوف، فلماذا هم يعرفون بالصوفية دون غيرهم؟ قالوا لأن غيرهم لبس الصوف فخفخة وعظمة، ولبسوه خشنا زهادة وتورعا، ولأن غيرهم كان يلبس الصوف وينزعه، أما هم فقد لبسوه على الديمومة والاستمرار فعرفوا به. هذا الكلام يلخص مقدمة الرسالة للإمام القشيري الصوفي، وكذا ما قاله ابن خلدون في مقدمته، وكذا ما قاله ابن تيمية في كتاب السلوك والتصوف مجلد من جيل 37 مجلد من الفتاوى الكبرى لابن تيمية. إذا بعد هذا التلخيص السريع لاتفاق كلمة الصوفية، لعلك عرفت أن الصوفية إنما عرفت بهذا الاسم نسبة إلى الاسم الصوف لا في الحقيقة، بخلاف المعاني اللغوية التي ذكرها. حاول بعض الصوفية أن يجعل من الاستقاطات هذه، تقول مثلا الصوفية الصف الأول ومن الصفاء، والصوفي بدرجة الصديق، وهذا أمر مرفوض لأن الله عز وجل قال فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، كما قال ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. ما التصوف اصطلاحا؟ ايضا اختلف في تعريف التصوف اصطلاحا. ولماذا اختلف؟ لانه لم يرد في القران ولم يرد في السنه، وهناك ما يرد قد يختلف عليه بحق، لكن تعريف الصوفية اصطلاحا كان الصوفي يعرف الصوفية حسب حاله هو. فمنهم من قال التفوق هو التخلق بكل خلق سليم والخروج من كل خلق دني. التفوق هو التخلق بكل خلق سليم والتنزه من كل خلق دني. ومنهم من قال التفوق ان تكفو مع الله بلا علاقه. ومنهم من قال التفوق انقطاع العبد عن البشر وامتلاؤه بالفكر سواء الذهب عنده في المدار. تفرق الانقطاع عن البشر أو الصوفي الذي ينقطع عن البشر ويمتلئ بالفكر ويستوي عنده الذهب والمذهب، يعني الذهب والطيب. وقال التصوف ذكر مع الاجتماع ووجد عند الاجتماع. وقالوا وكما قلت لحضراتكم ما قالوه عن التصوف اصطلاحا لا يعدو الا ان يكون حالا لبعض المتصوفة، ولكن كما قال ابن خلدون في مقدمته ان كل ما ذكر عن الصوفية من تعريفات لا يعد جامعا ولا مانعا، ويجب ان يكون التعريف جامعا ومانعا، بحيث اذا ذكر التعريف فهو يحصر الصوفية فيه ولا يدخل سواه فيه، يعني يميزهم عن غيرهم ولا يدخل سواهم معهم. هذا في التعريف الصحيح الجامع المانع. وإذا يقول ابن خلدون ما أصاب أحد التعريف الذي يجمع ويمنع للصوفية، ثم ذكر تعريفا من اجتهاده فقال الصوفية قوم انقطعوا للعبادة ومكثوا في الخلوات ولبسوا الصوف جهادة وزهدوا الدنيا بما فيها. وهذا التعريف هو أقرب التعريفات إلى حقيقة الصوفية، يذكر حالهم كذلك. عرفت معنى أيها الأخ المسلم الكريم معنى الصوفية لغة واصطلاحا مختصرا؟ متى نشأ التصوف؟ على وجه التحديد نشأ التصوف وعرف في النصف الثاني من القرن الثاني الهجري، وهذا معناه أن التصوف لم يعرف في القرن الأول بطوله، وجاء القرن الثاني فبدت علامات التصوف تظهر على يد سفيان الثوري الذاهب وعلى يد أبي هاشم الصوفي. أقول ومعنى أن ينشأ التصوف مع بدايات القرن الثاني ويعرف في النصف الثاني من القرن الثاني الهجري، فهذا يدلك على حقيقة قد تخفى على كثيرين، وهو أن التصوف لم يعرف في القرن الأول ولم يرد على لسان النبي صلى الله عليه وسلم ولا على لسان الصحابة أبدا. ومن زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو أول الصوفية فقد أبعد النجعة وأغرق النبع وأخطأ وضل ذلك، لماذا محمد صلى الله عليه وسلم هو أول الصوفية؟ قالوا لأنه كان يتعبد ويتحمس الليالي ذوات العدد لغير عراق، فهذه غلوة. وعند الصوفية خلوات. إذا فالخلوات التي عند الصوفية مأخوذة من خلوة النبي عليه الصلاة والسلام في غار حراء، وبهذا يكون محمد صلى الله عليه وسلم أول المتصوف. الحقيقة أن هذا ضلال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام إذ كان يتعبد في غار حراء كان قبل نبوته، فلما نبئ وأرسل وبعث انقطع عن هذا التعبد وانقطع عن الغار. ولو انه عاد الى الغار مره بعد نبوته يتعبد ويتعنت كما كان يفعل قبل النبوه لكان ذلك تشريعا، اما انه فعله قبل النبوه فلسنا مطالبين بفعله قبل النبوة، وإنما أمرنا أن نتأسى به بعد بعثته ونبوته صلى الله عليه وسلم. مرة في القرن الأول وهو خير القرون، وتعلمون في التاريخ الإسلامي أنه مع نهاية الخلافة الراشدة حدثت خلافات واقتتال. الخلافات التي حدثت ايام سيدنا عثمان يتزعمها ابن السوداء عبد الله بن سبع عليه لعنه الله والملائكه والناس اجمعين، حتى ادت الى مقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه الذي كان صائما يقرا القران. وجاءت خلافه عين والمنافقون يؤجدون نار الفتنة والعداء، وقالوا المعاوية كيف تبايع عليا ولم يأخذ بالقصاص من قتلة عثمان، ويشهد ربي أنهم كانوا مؤمنين قتلة عثمان. حدثت خلافات، لو نريد أن أذكر في التاريخ مطولة، لكن حدثت حرب السكين، جمل، خلافات وفتن. وأحب ناس عليا وسايعوه فكانت الشيعة، فغالت في علي حتى زعمت الرافضة أنه إله، وكان علي رضي الله عنهم يحرقهم بالنار. وغالت طائفة أخرى في كراهية علي فكفرت هو من معه، بل كفرت الصحابة، فكانت فرقة الخوارج. وجاءت الملجئة من بعد الشيعة والخوارج، وجاءت المعتزلة وفرقة تأخذ وفرقة ترد، وقيل وقال أخذ رد، والدنيا انفتحت على المسلمين وبدأوا يتنافسون ويتقاتلوا عليها، وبدأ الناس يتساءل من على حق من على باطل، علي ولا معاوية؟ أهل حق يقول لهم يا قوم برأنا الله من دمائهم فلنبرئ ألسنتنا من الخوض في أعراضهم، إنهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم اجتهدوا فأصابوا أو أخطأوا، المقيم له أجران والمقصور له أجر واحد، ولكن الشيطان يؤجد نار الخلاف والفتنة. في ظل هذه الخلافات والفتن والدنيا التي فتحت وتنافس الناس على الدنيا بدأت تظهر بادرة التصوف، فكان مع بدايات القرن الثاني الهجري هذا الرجل يدعى أبو هاشم الصوفي، ما عرف أبو هاشم الصوفي إلا على لسان سفيان الثوري الذي قال لا تعلمت دقيق الرياء إلا من أبي هاشم الصوفي. فعلم أن أبا هاشم الصوفي كان أستاذا لأبي سفيان الثوري. أبو سفيان الثوري جاهل من الزهاد العظماء، لهذا الوقت لم تعرف كلمة الصوفي، عرفت الزهادة
مع أبي هاشم الخضر، وعرفت الزهادة مع أبي سفيان الثوري كما عرفت أيضا عند من؟ عند القاضي الفضيل ابن إياس الذي تزهد في الدنيا والتزم بالسنة، وهو صاحب المقولة المشروعة. لما سئل: يا أبا علي، ما معنى قول الله عز وجل ليبلوكم أيكم أحسن عملا؟ قال: أحسن العمل أخلصه وأصوبه. قيل: يا أبا علي، ما أخلصه وما أصوبه؟ قال: إخلاصه أن يبتغى به وجه الله يحلى، وصوابه أن يكون وصف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فأيما عمل كان صائبا ولم يكن خالصا فهو مردود، وأيما عمل كان خالصا ولم يكن صائبا فهو مردود، فلا بد وأن يكون خالصا صائبا. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. القاضي الفضيل يقرأ للزهاد، وجاء من بعده عبد الله بن المبارك وكان من الزهاد، وجاء من بعده شقيق البلخي وكان من الزهاد، ومعروف الكرخي وكان من الزهاد، ومن بعده ذنون المصري وكذلك إبراهيم ابن أدهم وعبد القادر الجيلاني. أقول لكم: هؤلاء الأئمة الأعلام الذين هم على العلم والرأي تزهدوا في الدنيا وابتعدوا عن الفتن والخلافات واعتزلوا الناس، مع هؤلاء الأئمة بدرت بادرة التصوف وكثرت الزهادة في الناس. هؤلاء الأئمة لما تزهدوا واعتزلوا الفتن والخلافات بمكانها وعصرها، جعلوا لأنفسهم خلوات، والناس يحبونهم والناس يقدرونهم. وهؤلاء الأئمة لا عمل لهم، إذن فلا دخل يرتزقون منه. فكان الناس يقدمون لهم الهدايا ويكرمونهم ويضيفونهم، وأقاموا لهم السكايا ووزعوا لهم الهدايا، فطار القوم في خلوات. والحقيقة أن هؤلاء الأئمة كانوا يتمسكون بالقرآن والسنة كالأمر المعهود عن الصحابة والتابعين، إلا أنهم بشر ليسوا بمعصومين، يخطئون ويصيبون. ففي عزلتهم عن الناس إن أدوا الحقوق والواجبات وحافظوا على الجمع والجماعات فعلى العين والرأس، أما إن أدت بهم خلوات إلى ترك الحقوق وتعطيل الواجبات وترك الجمع والتأخر عن الجماعات، فهذا أمر يرد عليهم وإن كانوا مهما كانوا. إذن هؤلاء الأساتذة يصوب صوابهم ويخطأ خطأهم. لكن أمرهم بدا ينتفع ووصيفهم بدأ يذاع وتكثر الهدايا بالنسبة لهؤلاء الزهاد كثرت جدا، مع أنه ويعلم الله هؤلاء المتطرفة أو هؤلاء الزهاد إنما أرادوا الزهادة في الدنيا والرغبة في الآخرة. وعلى الرغم من ذلك إلا أن الدنيا أقبلت إليهم وهي طائرة، فكثرت عندهم صنوف المطاعم والمكان. فرأى بعض الناس كثرة الرزق الذي يؤتى به لهؤلاء الزهاد، والزهاد يأكلون بعضا منه، يأكلون القليل، يأكلون ما تيبس منه كثر خبز اليابسة لأنهم تزهدوا. فلما رأى الناس ذلك قال بعضهم لبعض: وما لنا لا نتزهد أو ما لنا لا نتطهر ونشارك أساتذتنا وأئمتنا في مطاعمهم ومشاربهم بدلا من ان تسلف وتقصر ناكل معهم في مطالب. فدخلوا على الاساتذه وقالوا لهم: نريد ان نتصور، افتقبلونا معكم؟ قالوا بشروط. قال: وما هي؟ قال: على الاقل ان تلتزموا الحلال وتبتعدوا عن الحرام، وأن تؤدوا الفرائض وتتركوا المنهية. قبلتم؟ قالوا: قبلنا. فدخل جيل التلامذة في التصوف، وبعد أن كان التصوف محدودا وكان أصحابه معدودين بدأت عن طريق من؟ التلامذة. لكن التلامذة لم يكونوا على درجة علم الأساتذة ولا على درجة زهادته. وانظر إلى الفارق الشاسع بين الأستاذ والتلميذ. الأستاذ دخل التصوف زهادة في الدنيا ورغبة في الآخرة، جاء التلميذ فدخل التصوف رغبة في الدنيا وزهادة في الآخرة. هذا فرق جوهري. الشيء الثاني: كان منهج الأساتذة يؤخذ من القرآن والسنة مباشرة، أما منهج التلاميذ فكان يؤخذ من فعل الأساتذة. التلاميذ يقلدون الأساتذة، أصاب الأستاذ أو أخطأ يقول: هكذا رأيت الأستاذ. ولعل الأستاذ مثلا كان في حالة نشوة، أو لعله أخطأ، أو لعله نسي. قلت: إنه بشر غير معصوم، إذا هو معرض للخطأ والتقصير والحلال. لكن التلميذ كان يقلد الأستاذ في كل شيء، حتى لو أن الأستاذ جلس يذكر الله عز وجل فإذا به تأخذه نشوة فيهتز، يأتي التلميذ من غير نشوة فيهتز، فيقول له: لماذا تهتز إذا ذكر؟ رأيت الأستاذ يفعل هكذا. فيقال له: أين الدليل؟ منهم من كان يظل يبحث عن الدليل فيجد ويضطر ان يروي عنق النص حتى يتفق مع ما هو عليه حتى يبرر خطاه ولا يخطئ استاذه. فلما قيل له: لا تقل، رأيك أستاذ لو المسألة ليست بروة الأستاذ هذا دين فلهات مرهانكم إن كنتم صادقين. فلماذا أنت تدخل مثلا تقول الله 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 ولا تقول سبحان الله الحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله؟ قل وهي عز الله عز وجل قال في القرآن قل الله الله ثم ذر في قولنا العبد انتهت في غير محله، لأن قل الله ثم ذر في قولنا العبد ذات إجابة عن سؤال مطول. قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها تخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا انتم ولا اباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم العرض. يجي هو اختار الايه كلها يقول كل من جهه ثابته قال الله ثم ذرهم في خوضهم العرض كذا جمع جميع. والناس اللي كانوا يشجعوا لهم امر جزيت والناس يمين شمال طب تيجي الصوره من بعض مربوطه في القران الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. الحقيقه بدا التلاميذ يخلطون ويرخبطون لمجرد انه بينزل الاستاذ عن خطا وخطا كبير ان تعتقد في امام من الائمه تصلح فلا عصمه لاحد بعد النبي محمد
صلى الله عليه وسلم.
بدا التصوف ينتشر لكن بقى صار فيه دخل وبدا تدخل فيه خزعبلات وخرافات وبدع. في هذه الاثناء كانت فتحت بلاد الاغريق واليونان ومن قبلهم الفرس والرومان. دخل في الاسلام من يحسن الاسلام ومن لا يحسن، ومن يحسن العربية ومن لا يحسنها. ممن دخل الاسلام في الاغريق وكانت لهم فلسفات قديمة. المفروض لما دخل الاسلام يتركوا هذه الجاهليات تماما ويتعلموا من نعيم طاهر هو الاسلام. ابدا دخل الاسلام ومعهم فلسفتهم القديمة. كان من ضمن الفلسفة وحدة الوجود واتحاد الحلول وتناسخ الأرواح، حاجات كده في الفلسفات القديمة مرفوضة تماما ولا يقبلها عقل، لكنهم دخلوا الإسلام بها. وأنا أشك في إسلامي بل أعتقد يقينا أنهم تظاهروا بالإسلام وهم يريدون هدمه. لما دخلوا معهم هذه الفلسفات ولم يحسن اسلامهم فلا يريدون جمع ولا جماعات ولا يريدون ان يختلطوا بالناس حتى لا ينتشر امرهم ولا يصبح شانهم. قالوا طب نعمل ايه؟ بس وجدناها اللي وجدتوها. قالوا ندخل مع الصوفيه في الخلوات لحد كيف ما صلينا ولا ما صليناش، صلنا ولا ما صلناش، آمنا ولا ما آمناش، ونقعد مع الصوفية فترة حتى يثق الناس فينا كما وثقوا في الصوفية وأحبوا الزهاد، وبعد كده نخرج على الناس على إن احنا وصلنا للحقيقة التي لم يصل إليها أحد. فعلا هؤلاء الفلاسفة غابوا شوية داخل الخلوات وبعدين خرجوا. الواحد فيهم يرسم بكلام ما يتفهمش، يقول لك الله كيف والكلام غريب، كلام كثير بس الناس لا سمعوه في القرآن ولا عرفوه في السنة. والله يا اخي ابو العلم، علم لا من كتاب ولا من حساب، علم لا من قران ولا من سنه. اكيد العلم ده هو علم الباطل، اكيد علم الحقيقه، اكيد ده علم من عند ربنا، علم لدني. لما بدأ الناس يثقوا في الفلاسفة بدأ أحدهم ينشر مذهبه. مين الفلاسفة في الوقت ده؟ كان الحلاج وابن عربي وابن سبعين وابن الفارض وصل العاشقين وابن نسيس وابن مرداش وعبد الغني النابلسي والتلمساني والصدر القنوي. الناس دول آمنوا بوحدة الوجود أو تحدوا شوية. دعوني أذكر لكم لمحة عن وحدة الوجود بدون تفصيل. وحدة الوجود معنى أن كل ما ترى وما لا ترى هو الله. قال فالظاهر في الأشياء الكثرة وحقيقة الأمر هي الوحدة. فكل إنسان وحيوان وطير ونبات وجماد كل هذه الأشياء التي ترى وما لا تراها هي عين الله. من اتحاد الحلول زي وحدة الوجود بس بينهما عموم وخصوم. يعني ايه؟ قال بدل وحدة الوجود باعتقاد باننا كلنا الله وما في ذات مستقلة الا وحدة الاتحاد والحلول معناها ان احنا كما نحن لكن الله يحل فينا ثم يتحد بنا ويحل في الرجال ويحل في النساء الا انه يحل في النساء اكثر من النساء. حتى قالوا ما احب عنتر عبله ولا قيس ليلى ولا حسين وعزه الا للذات الالهيه التي حلت فيهن. بدأت وحدة الوجود أو الاتحاد الحلول تطفو على الساحة بالتدريج. فأول واحد خرج على الناس بوحدة الوجود على إنه صوفي وليس بصوفي وعلى إنه مسلم وليس بمسلم الحلاج يترجم كده شوية وبعدين يقول ما في الجبة إلا الله. هات الجبة إيه؟ باسمها جبة. يقول ما في الجبة إلا الله يعني نفسه أنه هو الله. ثم أنشد قائلا أنا من أهوى ومن أهوى أنا اثنان حللنا بدنا فإذا أبصرتني أبصرته وإذا أبصرته أبصرتنا. واختلطت الامور عند الحلاج حتى انه قال بوحدة الاديان وما يمنيك على اي دين اموت. فانشد قائلا الا اخبر احبائي اني ركبت البحر وانكسر السفينه على دين الصليب يكون موتي فلا البطح اريد ولا المدينه. على دين الصليب معروف ولا البطحة هي مكة ولا البطحة أريد ولا المدينة. جاء من بعد الحلاج ابن عربي. ابن عربي غير القاضي أبو بكر ابن العربي المعروف أنه مفسر وفقيه ومحقق. لكن ابن عربي ده بالنشرة من غير آل فلان هو صاحب الاتحاد والحلول أو وحدة الوجود وصاحب كتاب الفتوحات المكية وفصوص الحكم ومواقع النجوم وعنقاء مغرب وصاحب كتاب التفسير الباطني للقرآن الكريم الذي حرقه الأزهر وأمر بمصادرته في الخمسينات أو الستينات تقريبا. يقول ابن عربي في الفتوحات والعارف من يرى الله في كل شيء بل عين كل شيء. ثم أنشد قائلا العبد رب والرب عبد. يا ليت شعري من المكلف إن قلت عبد فذا تحق أو قلت رب فأنا يكلف. وجاء من بعد ابن عرب عبد الكريم الجيل فألف كتابه الإنسان الكامل يعني الله. وجاء المبلسي كما قلت لكم والجن البارد وابن سبعين والمرسي ابن عباس الذي يأخذ مدافع عن الحلاج. والحلاج ما كانش يقول على دين الصليب يكون موطن، لكن يقصد انه هيموت مصروف، لان الحلاج لما قال لا بالجبة الا الله، ولما قال انا من اهوى ومن اهوى انا اثنان حللنا بدنا، فاذا ابصرتنا ابصرته واذا ابصرته ابصرتنا، كان بمثابة كبش الفداء، كان اول واحد يطلع على الناس بهذه الاساطير. فبدأ تعالوا يا علماء المسلمين تعالوا، ده في ناس من المتطرفة بيقولوا كذا وكذا، فايه رأيكم؟ هذا كفر، هذه زندقة. فاحتج عليهم بعض الصوفية بأن لا انتم تحكموا بالشريعة، لكن ده الكلام عندنا في عالم الحقيقة، وانتم المفروض تقولوا فقه قال الله وقال الرسول كعلم ظاهر، لكن احنا الصوفية لنا علم تام اسمه علم باطل فما تتدخلوش. لكن لما أيد الأمير المؤمنين العلماء في الحكم على الحلاج، فعلا حكم على الحلاج بالكفر والزندقة، وقتل مصنوفا وورق دمه. بعض الناس النهارده بيدافعوا عن الحلاج وبيقول واحد منهم، وأنا كنت ممن يكفر الحلاج، إلا أنني قرأت في سيرته أنه لما قتل كتب دمه بقلم القدرة لا إله إلا الله الحلاج ولي الله، وكأنه يعني هذه القصة تنزيل من حكيم حميد أو قالها من لا ينطق عنها. المهم المرسي أبو العباس بيقول لا الحلاج كان على حق، والمفروض علماء الشريعة ما كانوش يقتلوه، لأنه لما قال حلاجين الصليب يكون مرسي كان يقصد أنه يموت مقتولا. علماء الإسلام بل عندهم علم وعندهم عقل يستخدموه، وتلاقي هنا في عقول نهي السراج قديمة قال له كيف تقول إنه يقصد أنه يموت مقتولا؟ هل كان يعلم الغيب؟ أطلع الغيب أن اتخذ عند الرحمن هذا؟ هذه واحدة. وبعدين أي لغة تسعفنا لأن يقول سمع نفسي سأموت مطلوبا، إنه يعبر عن هذا المعنى بقوله على دين الصليب يكون موتي، ولا دين الصليب، دين الصليب بالنسبة لنا معروف، فما احتملش أبدا إنه يكون مات مطلوب، يقصد إنه يموت مطلوب أو أخر مطلوب. هذا كلام ما يدخلش العقول إلا إياه. في الحقيقة فلاسفة الصوفية خرجوا، الفلاسفة دول اللي هم انتسبوا للصوفية، وأنا قلت لك بدايتهم أهو عشان تعرف أنه براء من الصوفية والصوفية براء منهم، بل براء من الإسلام والإسلام بريء منهم، إلا أنهم عرفوا باسم إيه؟ الصوفية. وبدأوا ينشروا وحدة الوجود اتحاد الحلول، وقولوا حقيقة وشريعة، وقولوا ظاهر وباطن، وقولوا وينشروا الكلام ده ويكتبوه في كتب. اختلط مع كلام مين؟ مع كلام الأئمة الفلاسفة، اختلط مع كلام التلاميذ، اختلط الحابل بالنابل. الثلاث أصناف دول يا إخوة هم أساس الصوفية، الأساتذة والتلاميذ والفلاسفة. بعد كده انتشر التصوف بصورة أكبر. ليه؟ الخير كتر قوي والهدايا والعطايا ما بقتش ليها حدود، فبدأ ناس يدخل التصوف بقصد ارتزاق فقط. اللي قبليهم وهم السلام ظلم عليهم الأساس ذا فرضوا عليهم مؤدوا فرائض وابتعدوا عن المحرمات دول بعيد عنك لفرائض ينتفلوها ولا محرمات ينتهوا عنها لكن دخلوا في زفت في الصوفية وخلوات الصوفية وظن الناس أنهم صوفية لكنهم دخلوا التصوف بقصد ارتزاق وجاء جيل كمان بعديهم ما دخلش معاهم وما عمل ايه قالوا احنا ندخل الخلوات والسكايا ليه ونحبس نفسينا ونحن لا نسيت ذلك ما نسوين تعملوا ايه قالوا شوف الصوفيه اللي يلبسوا ايه نلبس مثلهم فكان شافوا بعض التلامذه يلبسوا الشوالات الخشنه وفيهم اللي يلبس طرطور واللي يحلق راسه او يسيبها كده متلجده قذره واللي يمسك سيخ حديد في يده ويتجرد من كل شيء ابعد عن شوال قذر يقصد ان يكون قذرا راسا ودول اسمهم صوفيه الراس يعني ترسموا زي الصوفية وما يعرفون عن الصوفية شيئا ولا عن الإسلام شيئا فكانوا كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كالنصف يلبس لباس الشرطي وليس من أهل الشرطة في شيء وكالجاهل يلبس لباس العالم وليس من أهل العلم في شيء جبت نفس الصوفية وما عرفت حاجة عن الصوفية ولا عن الإسلام والناس ظنوهم صوفي وعلى رأي النقطة اللي يكون واحد لابس علم وراجل فكر متعلم قال له خذ اقرا الجواب ده قال له يا ابني ما اعرف قال له من لابس علم ليه قال له خذ العلم انت واقرا هنا يا إخوة عرفتوا معايا انتوا معلش المحاضرة جاية بتاعت الجامعة لكن أنا بخاطب عقليات واعية جدا الأرضي عرفتوا من خلال الحكاية دي نفسة الصوفية وعرفتوا من خلالها أيضا أقسام الصوفية في أقسام الصوفية باختصار بعد ما عرفناها في صورة حكاية أو قصة الصوفية ثلاثة أقسام صوفية الحقائق وصوفية الأرزاق وصوفية الرسم صوفية الحقائق اللي هم بدأ بهم التصوف وبهم عرف صوفية الأرزاق اللي قلنا دخلوا عشان ايه؟ عشان الفتة وصوفية الرسم برضه دخلوا عشان الفتة بس ما دخلوش من برا لبسوا الطرافين والشوالات ولبسوا سياخ الحديد ومشي الوحي وطبعا عاوز يتقن دور انه صوفي ويضحك على الناس يجي قدام البترول ويمشي وحي وبتاع ارجل ويتجرويش يعني يا اخوة درويش يقول لك يعني درويشه لله ولو في حاجة في اللغة اسمها درويشه اسمها دار وجهه يا ترى دار وشه لله ولا دار وشه للدنيا الحقيقة دار وشه لورا لكن هي ما بتحاجة اسمها دار وشه ان كان يعني لما انا سألت وحسوف يعني دار وشه قال يعني دار وشه لله ابدا مفيش حاجة اسمها وش في وش زي بعضه في الوش كتير لكن وش لا المهم طبعا بدأوا اهل الرسوم يرسموا الدور كويس قوي ويضحكوا على الناس لان كان في مطالب هناك أغنية وناس فقراء بدأت المسألة في يسر. وبعدين احنا كمسلمين عندنا عواطف جياتي مدد للريف بخلصة مجرد ما ينزل درويش في ملدنا لا لازم يأكل ويترب ويستحم ويجب الغير جديد ويبات ويرقص والبركة عم الشهر ولازم لما يأكل يسيب شوية ويعمل فيهم كم لقمة عشان كل وقت يجب يأكل لقمة بركة عم الشيخ. عواطف عند المسلمين جياشة جدا. لكن هذا الدين يا اخوة الله دين عواطف ولا دين عاطف مش كده يعني عندنا عاطف طبي هناك يا ابو ولازم يكون الاستاذ عاطف لا يبقى ديننا مش دين عواطف وانما دين مرتبط بالقران والسنه. ما تصلوا على صاحب السنه عرفت ان ثلاثة اقسام رئيسيه في العقائد الارزاق الرب فصوفيه العقائد هم مين الاساتذه مين الاساتذه اهل القدر فضيل بن عياض عبد الحج المبارك جامع الثوري ومعروف الدرخي سفيد البلخي وبنون المصري وابراهيم بن ادهم هل الناس دول قالوا التلاميذ مش معروف اساميهم قوي او انا كابتن مش عارف اساميهم قوي وبعدين الفلاسفه التعامل قيم فرق الصوفيه بمنطق القران والسنه المجرد لله. قال الاساتذه لهم وعليهم وما لهم اكثر مما عليهم يعني كانوا يتبعون القران والسنه الا انهم باعتبارهم بشر يخطئون ويصيبون فيصوب صوابهم ويخطأ خطأهم. اما التلاميذ فقد اخطأوا اكثر من ان يصيبوا وظلوا أكثر من أن يهتدوا لأنهم قلدوا تقليدا أعمى. لكن كان فيه الخيرية لا تنكر. قال أما المصيبة الكبرى والطامة العظمى هؤلاء الفلاسفة الذين يبرئ ساعة المتصرفة المسلمين منهم لكن للأسف عرفوا على أنهم من الصوفية وانتشر كلامهم في كتب الصوفية إلى اليوم لدرجة في مرحلة النقاش مع كتب الصوفية الصوفي يبهت لما يقرأ كلام في كتب المتصوفة الكبار أمثال ابن عرب وحلاج وعبد الكريم الجيلي وابن الفارض. لما تقرأ ديوان ابن الفارض وبالذات السائية لسلطان العاشقين أو تقرأ كتب الكبريت الأحمر والمسك الأزفر أو تقرأ كتب الهيكل الصمداني والمعدن الرباني أو تقرأ كتب وكتب الصوفي يبهج ولكن لا والله نحن الصوفية لا نقول هذا ولا نؤمن به ولا يمكن ان يكون قاله ابن عربي ولا قاله الحلاج ولا يمكن ان يكون قاله ابن وشيش ولا التلمسان ولا الدمرداس. النبي يا رب الممكن مين يكون قاله هذا مكتوب ممنوع. الاخوه ينتظروا بالاسئله دلوقتي ارجو الهدوء خلاص نصلي على الرسول هيبقى في استراحه لكتابه الاسئله. فالسؤال مكتوب ليته يكون مكتوبا والله اتمنى من كل قلبي ان يكون مكتوبا ولكن بما انه مكتوب فلماذا لا يبرر ساحه هؤلاء الائمه منه لماذا لا تحدث نهضة فكرية التي حدثت في أزهرنا الشريف يوم أن حرق التفسير الباطني للقرآن الكريم ابن عربي، كذلك يقوم بتحريف كل كتاب نص على ابن عربي أو ابن الطارق أو عبد الكريم الجيلي أو على غيرهم من الأئمة الذين يعرفون بأنهم متصوفة. ليس وحده. المصيبة أن تراث الفلاسفة والفلاسفة بفكرهم هذا بيحدث الوجود والاتحاد والحلول هم أكثر من اليهود والنصارى، لكن فكرهم لا يزال في أورادنا. أنا من الناس الذين يحفظون أوراد الصوفية جيدا، فقد نشأت بيئة صوفية عريقة، وكنت ليلة الاثنين وليلة الجمعة مثلين الصلوات وليلة الجمعة المنظومة. والأوراد التي سأقولها الآن لا تظن أنني حضرتها، لا، حضرات قدر أحضرها أيام أن كنت صبيا دون العاشرة من عمري، أجلس مع أبي وأعمامي والعائلة والبلدة. ليلة الجمعة وتباركت يا الله ربي لك الثناء، فحمدا لمولانا وشكرا لربنا بأسمائك الحسنى وصفاتك التي. ونشتغل خلص المنظومة على الطريقة الخلصية. الصلوات بتاعت ليلة الاثنين ومنها اللهم صل على من منهم شقت الأزرار وانفلقت الأنوار وفيه طاقت الحقائق وتضاءلت علوم آدم فأعجزت الخلائق، فلا شيء إلا وهو به منوط، إذ لولا الواسطة لا ذهب كما قيل الموصوف، فلا تنفلق منك بك كما هو أهله، فإنه سرك الدال عليك وحجابك الأعظم القائم لك بين يديك. اللهم ألحقني بحسبه وحققني بنسبه وانزلني من أوحال التوحيد وأغرقني في عين بحر الوحدة حتى لا أرى ولا أسمع ولا أجد ولا أحس إلا بها. يا انشلني من أوحال التوحيد. صار التوحيد أوحالا. وأغرقني في عين بحر الوحدة. أتدري ما هي الوحدة؟ إنها وحدة الوجود. حتى لا أرى ولا أسمع ولا أحس إلا بها، أي ذات إلهية، فأقول أنا أنت وأنت أنا، وأقول كما قال أبو يزيد المصطفى ساعته سبحاني سبحاني ما أعظم شأني، سبحاني سبحاني ما أعظم شأني، الجنة والنار الصبيان. كنا نقول هذا ورب الكعبة. ونيجي بعد الصلوات للتوسل بالله سيدي مسأل المنفاسيس وآبي الدرداء والدرداء الزيول سيدي فلاني وسيدي اللي نخلص التوسل بأولياء الله في مشارق الأرض ومغاربها. ولما بعد كده اتطورت شوية ودخلت الطريقة البرهانية وتوزع علينا ورد الطريقة ببلاش مع السبحة، لقيت يا اخي كلام عجيب قوي. الورد في ايات محرفة وايات ناقصة وكلام وحاجات طيب فيها فلاسل أحمى حميم تنوى أطمى طميم تنوى كان الله قويا عزيزا بحميم كافها يعين فك في بطر كافها يعين فك حميد وحميم عيس قط فيك تبارك حصاننا ومتعرف سقفنا وبابنا وبعدين بها 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 بهيا 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 بهياتي 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 لا مقفن جال لا من فنصال قاقل سيل آدم حاء النون آنا لا تتهمي لها من خلال
كذابين كذابين دهين 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 ده 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 بعد كده نسمي الورد ورد سيدي عبد الرحيم القنوطي سيدي ابراهيم الدسوقي. المهم يا اخوة الورد الاولاني مشترك في كل الطرق. ورد الطريقة البرهانية على جنب على جنب. ايه ده ده دهية دهية وبحية بدها ده ده مش دهية ده ده دهية 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 كبيرة قوي. وليه بها دهيات اللي هم تفنزلموا والأرض خذيهم قل كونوا حجارة أو حديدا. اتفلك الكلام ده اللي فلاسفة الصوفية ردوا به كتب الصوفية وأوراد الصوفية المفروض أن تطهر منه كتب الصوفية حقيقة. المفروض تطهر منه كتب الصوفية. ولما أقول ذكر يا أخي ولا أقول لسه الكلام ده جاي بعد كده نقول مثلا يا دايم يا دايم يا دايم يا لطيف يا لطيف حتى بأسماء الله الحسنى. إنما يعني يصير حتى بأسماء الحسنى. وبعدين الذكر يكون تسبيح تحميد تقديس تنزيه تهليل تكبير. المهم لما يجي لله نخطط ولا ايه؟ نصلي على الرحمن. الاقسام الثلاثه دول يا اخوه عشان اقول لكم حقيقه يمكن تفاجئوا بها. لما نيجي نقول الصوفية القدامى والصوفية المحدثين، ايه الصوفية المحدثين بالنسبة للقدامى؟ في الحقيقة فارق كبير جدا، لكن خرج عن نطاق الثلاث فرق او ثلاث فرق. لا يعني تعال هنا نحسب النسب. معلش لو فلتت في النسب شوية سامحوني، لكن انا اقول حسب خبرتي راجل عشت عمره ليس طويلا في الصوفية وحضرت موالد الصوفية دخلت الخدم بتاع الصوفية وكما يقال ليس رائم كمن سمع. فبقول لما نيجي نقول الصوفية سمع الثلاثة نمسك القسم الأول صوفية الحقائق الأساتذة. الأساتذة أمثال سفيان الثوري وقاضي الفضيل بن عياض وعبد الله بن المبارك. الأعلام دول أنا قلتهم مرة واثنين وثلاثة أثناء المحاضرة. هل في حد منهم في زماننا هذا؟ أقول والله أعلم لا مثيل لهم في زماننا هذا. فلا تأتيها غير موجود مش موجودين في الأساتذة. نيجي للتلاميذ في تلاميذ نقلوا عن الأساتذة أصابوا أخطأوا قلدوا. لكن التلميذ العالم يختلف عن التلميذ الجاهل. العالم برضه يعني يعصمه علمه بعض الشيء، لكن المشكله ان الصوفيه تتحكم فيه عاطفته اكثر من علمه، لدرجه انه يطير علمه لعاطفته ولانتمائه. ودي مشكله الانتماء، التعصب للانتماء، مش الانتماء ذاته، مشكله التعصب للانتماء. لدرجه انه انا جالست كبار الصوفيين فكنت اقول له قال فلان وقال علان من علماء الصوفيين، فقلنا عليه هذه من صفحات الصوفيين، هذه من صفحات الصوفيين. اي عالم صوفي يعترف بالصفحات هذه يقول لك معلش اصل دي احوال ومقامات وفي السكر بعد المحو، المحو والسكر والفناء. فممكن كلام العشاق يعني الصوفيين كلام العشاق في حالة المحو أو السكر يقوى ولا يحكى، يعني عديها يعني عديها يقوى ولا يحكى. فلما تيجي تقول له عديها ازاي؟ طب ما تقول لي معنى قول لي معلش دي صفحة من صفحات كبارك. صفحة ابن القيم هو كان تلميذ أبي إسماعيل العربي إمام من أئمة التصوف. لما كتب منازل السائلين وبدأ يفصح شوية كان ابن القيم عرف بعض العلم من أستاذه ابن تيمية فبدأ يناقش أستاذه أبا إسماعيل الهرم وقال له أنت قلت كذا كذا بس بدأ الكلام دي شوف يا أخي هذا بالحوار حمدين بس نتعلم هذا بالحوار صحيح. بيقول له شيخي الشيخ حبيب إلى قلوبنا ولكن الحق أحب إلينا منه. أقف من بس تراث الفلاسفة في كتب كثير التلاميذ يمثلوا 2 أو 3% الأساتذة ما فيه. فمن مال يا عم الشيخ انت قلت 1 فلاسفة و3 تلاميذ دول 4%، ومال 96% ايه؟ هؤلاء هم صوفية الأرزاق وصوفية الرزق. ابن تيمية رحمه الله كان يدافع عن الصوفية كثير بس الناس مش فاهمينه صح، وكان ينتبع عبد القادر الجيلاني رحمه الله، وكتب ابن تيمية رسالة الصوفية الفقراء جزء من الفتاوى وقصة فيها التقسيمات دي، وقال خلوا بالكم أن صوفية الأرزاق والرسم المفروض ألا ينتبه إلى المتصوفة. لما نيجي نشوف متصوفة هذا العصر نلاقي 96% صوفية أرزاق ورسم. أنا أعرفهم، أراهم يخرجون من مولد فيدخلون في مولد، كل همهم بطونهم، وصار الدين عندهم فتى. وشيء غريب أنه الجماعة اللي بيعملوا الموارد عندنا في مصر للأولياء حاسبين التواريخ مضبوط، يعني مثلا الأسبوع ده مولد سيدنا الحسين يخلص يبدأ مولد سيدة زينب، مثلا خلص يبدأ في مولد سيدة أحمد الرفاعي، خلص يبدأ في مولد السيدة عائشة، خلص يبدأ في مولد السيدة سكينة، خلص يبدأ في مولد السيدة نفيسة، خلص يبدأ في مولد سيدي مرتضى العباس، خلص يبدأ في مولد سيدة عبد الرحيم القناوي، خلص يبدأ في مولد سيدة عارف بن عبد الوهابي، خلص يبدأ في مولد سيدة فرغان الأسيوطي، خلص يبدأ في مولد المياوي، خلاص نبدا في مولد سيدي سلام الراضي الجزاوي، خلاص نبدا في مولد يعني السيد البدوي الشيخ العربي، يعني محسوبه على مدى ايام السنه. مثل الجماعه العطلانين البطلانين، يعني اصحاب البطاله مش بطلانين يعني، لا ده اتخمت بطونهم من كثره اكل الحرام والسحت. هل هؤلاء يحسبون على التصوف؟ لا. هل هؤلاء يحسبون متصوفين؟ وال4% اللي انا ذكرتها ايه وقت 96% الذين ضلوا واضلوا وضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل؟ وانا اعرفهم والله يا اخوان، كانوا ياتون من قريتنا الى مولد سيدنا الحسن، فكنت القاهم هناك وانا احضر المولد ايام ان كنت طالبا في كليه الدعوه الثانويه، وكان عندي حب استطلاع بشغف غير عادي، كنت افتح باب الخدمه وادخل ابص الاقي 5 رجاله 5 نسوان نايمين، مو 5 رجاله كده وخمس نسوان كده ابدا، والله رجل وامراه رجل وامراه رجل وامراه، ده كما طلب على العدد الاخير، وكنت اراهم في طحن الازهر لدرجه ان الاف واحد واحدة عن يمين واحدة عن شمال ومضبطين بالحق واحد في اليخمة الفلاك واحدة أن يجوز التعرف. وسمعت من صوفي ويشهد الله إنه بيحكي إنه في الموالد من الموبقات ما لا يعلم مداه إلا الله، لدرجة إنه واحد صوفي لو مع واحدة درويشة فحال الجنة فغلقه بعطاق الحي، قال له تبني وتقول حي، قال له اسكت الجنيه لديها بالسبب. وبعدين مسألة اخته في الطريقة قال فدامت اخته في الطريقة يبقى رفعت عنهم الشهوة البهيمية والنزعة الحيوانية، يعني لما تقول له هيت لك هيقول لها معاذ الله، لأنه بقى سيدنا يوسف. شيء غريب، هل هؤلاء يحسبون على التصرف؟ احنا نبرر ساحة المتصرف من هؤلاء، لكنهم هم الأكثرين، وهم الذين ينتشرون الآن في ربوع الأرض وتغذيهم جهات ليست إسلامية، ويبثون روح الفرقة بين المسلمين، وهم عبء كبير على البلاد والعباد. في مولد السيد البدوي 4 مليون حضروا المولد، تركوا الأعمال إذا كان لهم أعمال، وبدأ كلنا السحت وكلنا مما ذبح لغير الله وإلى آخره. وكان ممن طمن الشيوعية على إيمان المصريين سنة 70 أن 2 مليون مسلم ضربوا ريح السيد البدر في هذا العهد، فاطمأنت أن المسلمين بخير. في الحقيقة ليس في هذا خير، لكن هذا موجود وكثير ومنتشر. وفي الحقيقة يا إخوة الكتب التي ذكرت لحضراتكم أنها لبعض أئمة التصوف اشتملت على رصد كثير، وعند المواجهة الكوفي يتنصل منها ويقول مكتوسة وليسها مكتوسة. بناء على هذه الكتب وعلى تلك الفرق صار الصوفية منهجا، صار الصوفية منهجا يكاد يتباين مع منهج القرآن والسنة. فمثلا عقيدة الصوفية في الله، الفلاسفة الذين تذكروا التصوف الذي حدثتك عنهم يعتقدون أن كل شيء هو الله، ولم كل شيء هو الله إذا من ذا قول محمد هو الله. عشان كده ابن عربي قال في كتابه فصوص الحكم: وكان المهاجر من مكة إلى المدينة هو الله ولم يكن معه شيء ثاني، يعني حتى أبو بكر لم يكن شيئا ثانيا بل كان هو الله. ويصبح محمد هو الله من نوع متفرد عالي رافع أوي، لكن إذا كانت الأشياء الحقيرة هي جنس الداخلية في الفكر الفلسفي الصوفي لدرجة أن التلميذان درجة من قدامة الصوفية بدأ يكلم تلميذ عن وحدة الوجود، فالتلميذ مش مستوعب أوي، إلى أن مر بجيفة كلب فجأة، فقال التلميذ: يا شيخنا، أو في هذه الرمة حلت الذات الإلهية أيضا؟ قال الشيخ: نعم يا بني. ثم أنشد قائلا: ما الكلب والخنزير إلا إلى هنا، وما الرب إلا راهب في كنيسته. أنا مش عارف أطول معك مع فلاسفة الصوفية، دعت من كفرهم الصراح البواحي، لكن غير الفلاسفة عقيدتهم في الله كعقيدة المسلمين، يؤمنون بأنه لا إله إلا الله، لكن يقفون عند هذا اللفظ: هو إله واحد ولا إله إلا الله. والغاب عنهم أنه لا معبود بحق إلا الله، لأنه ما دمت آمنت إنه إله ورب وخالق ورازق ومالك وحاكم وسيد ومتصرف، هو رب، فماذا أنت عبد؟ إذا كان للربوبية عطاءات فعلى العبودية واجبات، إذا يجب أن تقدم العبادة لمن؟ لله. هل يجب أن تقدمها لملك مقرب؟ أو لنبي مرسل؟ أو لولي صالح؟ أو لحاكم ظالم؟ لا، هي لله وحده. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، من أداة النفي وأداة الاستثناء التي تفيد الحصر والقصر على العبادة لله وحده. وكما تقرأ في فاتحة الكتاب: إياك نعبد وإياك نستعين، بتقديم المفعول على الفعل المفيد الاتصال، مع أنه في اللغة إذا كانت الكلمة تحتمل الضمير المتصل فهو أفضل من المنفصل، نقول نعبدك ونستعين بك ونستعينك. إنما يتعدل الآية من الضمير المتصل إلى منفصل فتقول إياك نعبد وإياك نستعين لهذا المعنى اللغوي. لو قلنا نعبدك أي ونعبد غيرك ونستعين بك أي وبغيرك، لكن إذا قالت الآية إياك نعبد وإياك نستعين فهي لا تحتمل إضافة في اللغة، فكيف تحتملها في الشرع؟ لكن كثير من المسلمين يفهمون العبادة فهما قاصرا، يعني العباده يقول لك انا الحمد لله بصلي وبصوم وبزكي وبعد وكل ده لله مع ما كل نبي ولا الولي.
قل له لا رويدك فإن العبادة أكمل من ذلك.
قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين.
إذا العبادة ظن كاملة إذا قالوا بالعبادة العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال القلبية والبدنية. الأقوال مثل الذكر والدعاء والاستعانة والاستغاثة طلب المدد والقسم، والفعلية مثل الصلاة والصوم والزكاة والحج والركوع والسجود والطواف والنذر والذبح، والقلبية مثل الإيمان والمحبة والخوف والرجاء والرغبة والرهبة والإنابة والتوكل.
هذه عبادة. لكني أرى جل المسلمين لجهلهم، لا كل تصوفهم بل لجهلهم، يوجهون هذه العبادات لغير الله. فعندنا في موالد الأولياء أو عند أضرحة الصالحين الناس يدعون، يدعون لوقاقص الأولياء، شمس عليك رب سيدنا الحسين ومجاهد سيد المدن ومش عارف ايه وبيه والمرأة مش فيه ولد كان يقول مش عارف ايه وثالث ايه وليه المعارضة في النقاب واو واو. تركتم الله ولجأتم لغيره؟ لا تسألن بني آدم حاجة. وقل الذي أبوابه لا تحجبه الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب. لكن اللي يقول يا أخي أنتم تظلمون ليه؟ إحنا ما دعونا غير الله، إنما أردنا التوسل بهؤلاء الأولياء الذين لهم عند الله درجة ولهم مكانة وهم من العظمة بمكانة، ونحن محمدون بالذنوب مليئون بالأوزار، فكيف نلجأ إلى الله مباشرة؟ أقول الأولياء لهم درجة ولهم مكانة ولهم منزلة، لهم وليست لك. كل نفس بما كسبت رهين، كل امرئ بما كسب رهين، وأن لا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. الولي سعى ووصل لدرجة الولاية. في بنت تجبر قصورك عند الولي، ولا تجبر القصور بأن تفعل شيئا مما كان يفعله الولي؟ الولي لي درجة ومكان ومنزلة، من الذي ينكر؟ لكن له أم لك؟ لا. أنت مقصر، هل تقصيرك هذا يجبره الولي؟ لا. تقصيرك لما تلجأ للولي فلجأت لهذا لغير الله زدت التقصير شركا، كما يقال زدت الصين بالله بنزولك لولي من مزاجي من شيخ طريقتي من امير جماعتي. لا، فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تاويل. ونرجع للقران والسنه ونسال ما المشروع من الوسيله وما الممنوع، فنجد باختصار شديد جدا جدا ان الوسيله المشروعه هي الإيمان بالله وبحق الإيمان بك واتباع لحبيبك محمد صلى
الله عليه وسلم.
جبت جنة عند القرآن في وصف الله عز وجل قال ربنا إننا سمعنا مناديين ينادي للإيمان أن آمنوا أن يأمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك الميعاد فاستجاب لهم ربهم، يعني توسلوا بإيمانهم بالله فاستجاب لهم. وفي توسل بأسماء الله الحسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وسيجزون ما كانوا يعملون. كذا قال: وادعوا الله لو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها ولتبين ذلك سبيلا. هذه التوسل مشروع بالإيمان بالله بأسماء الله الحسنى بالعمل الصالح. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون.